الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان وصدق يقين وحسن اتباع إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في مجلسنا وأن يجعل هذه المجالس شاهدة لنا وإياكم بإحياء أرواحنا وقلوبنا وعقولنا خدمة لله وخدمة لرسوله وخدمة لدعوة حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتبصيرا فيما يجب علينا أن نبصر بعضنا بعضا به، وخاصة في مثل هذا الزمان ومثل هذا العصر ومثل هذه المرحلة التي تقتضي ممن عرف شيئا من العلم أن يبثه بين الناس وأن يخبر الناس به لأجل أن يحفظوا بيوتهم وأسرهم وعائلاتهم ودينهم وعرضهم وولاءهم وانتماءهم. في هذا المجلس المبارك سنتكلم عن ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فقه آخر الزمان أو ما يعرف بفقه الوقت. كثير من أهل العلم يقسمون الفروض إلى فرض عين وإلى فرض كفاية، وتحدد هذا الأمر في غالب العلوم، إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية، ولكن مقتضى النص الشرعي للعلم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم في الأمور الأربعة المعروفة بحديث جبريل تشير إلى أن هناك فرضا ثالثا. فإن كان هناك فرض العين وهناك أيضا فرض الكفاية فإن هناك فرض الوقت، وفرض الوقت هو العلم الذي يحتاج إليه الإنسان في حينه أو ما يسمى بفقه الحالة. وفقه الحالة أن يعرف الإنسان الشيء عند وقوعها، وهي نوع من أنواع الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحكمة المقصود بها أن يمنحك الله الحل الصحيح عند المشكلة أو عند المعضلة. والعصر هذا كما ترونه يكاد أن يكون شبه معضلة إن لم يكن معضلة كاملة. الإنسان عندما يرى حياة الأمة المحمدية، ونحن لا يعنينا إلا أمر الأمة المحمدية لأن هي أمة الرسالة وهي أمة الدعوة وفيها أمة الإجابة، فلذلك الأمة المحمدية يقتضي أن تفهم ماذا يعنيها في فرض وقتها. بمعنى أن لو إنسان يريد أن يفعل شيء في غير وقته فله شأن آخر، لكن نحن الآن نعيش في وقت محدد بالنصوص. ومن فضل الله على هذه الأمة أن نبيها وصف لها كل شؤون تدرج حياتها من العصور السابقة إلى عصرنا إلى أن تقوم الساعة. فالمطلوب من طالب العلم أو من المسترشد لمعرفة الحق والسير على طريق أهله أن يتعرف ما الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي لا يرتبط بنبي ولا يلتزم برسالة هذا يضل وإن كان صاحب علم. وكلكم تقرؤون في تاريخ الأمم وتاريخ الشعوب من ركب هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وما جعل الله سبحانه وتعالى القرآن الذي بين أيدينا نتلوه ونتصفح ونتدبر فيه إلى الأجل نرى هذه الشؤون المتعلقة بما يخصنا في القرآن. هل القرآن الذي بين أيدينا ونقرأه الآن يعالج قضيتنا اليوم، أو هو يعالج القضية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في عصره؟ الجواب أن هذا القرآن لا يعالج قضية الماضي فقط، بل يعالج قضية الماضي، يعالج قضية الحاضر، ويعالج قضية المستقبل. الذي حصل فينا نحن المسلمون الخلل في أسلوب القراءة، ضعفت القراءة، المدارس أضعفت القراءة، الإعلام أضعف القراءة، التخصصات أضعفت القراءة، الشواغل الدنيوية أضعفت القراءة، الشهوات أضعفت القراءة. فصار الإنسان بقي له اليوم من قراءة القرآن التعبد، أو كذلك تحسين الصوت، أو معرفة القواعد اللفظية في علم التجويد، هذا في الغالب. لكن كون الإنسان يتعمق في قراءة القرآن ليستخلص من كتاب الله ما يخص الزمان، ما يخص المكان، ما يخص الإنسان، فهذا قليل، يكاد يكون غالب مدارسنا وطلاب العلم في زماننا لا يجدون الفرصة للتدبر في كتاب الله بالمعاني الصحيحة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عجيب أن الله تعالى وصف القلوب كأنها عبارة عن شيء معين له مفاتيح، فإذا كان القلب مغلق والعياذ بالله سببه الغفلة، عدم حسن القراءة، عدم التدبر، عدم الاستئناس بما في كتاب الله، يفوت على الإنسان كثير من العلوم. والقرآن يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ماذا تريد في القرآن؟ ستجد كل شيء في القرآن، لكن رفع مستوى القراءة عندنا نحن المتأخرين حصل فيه خلل، بينما المتقدمون لا، لم يحصل عندهم خلل. إذا أردنا أن نعرف علم التفسير سنجده قد سبق به الأولون، إذا أردنا أن نعرف مثلا علم أسباب النزول سنجد أنهم قد سبقوا به، إذا أردنا أن نعرف المعاني اللفظية التي خدمت في القرآن من حيث اللغة، من حيث القواعد الصرفية وغيرها، سنجد الأولين قد سبقوا به. إذا أردنا أن نرجع إلى القرآن فيما تكلم فيه الأوائل عن معانيه وعن تفصيلاته وعن مختلف رواياته وعن ما جاء به، سنجد الأولين قد سبقونا فيه. إذا نحن المتأخرين ماذا فعلنا؟ ما الشيء الذي نقول أننا قرأنا فأبدعنا فأبرزنا شيء جديد ينفعنا وينفع الأمة في خدمة كتاب الله وخدمة سنة رسوله؟ الآن المجتمعات إلى انحدار، لذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الزمان علم يسمى علم الخويصة أو علم الخاصة. علم الخاصة مثلا كهذه البلدة، هذه البلدة في الأصل هي أشبه ما تكون بمعهد العلم الكامل، هي كلها البلدة كمدينة مثل أترين على مدى التاريخ هي مدينة العلم والعلماء، لكن اليوم لما نراها ونجدها في الظرف الذي نحن فيه نجد أن هذا المعنى فيه خلل، فإن غالب الجيل الذي ظهر والذي سيظهر ليس عنده الالتفات إلى نفس العلم الذي عاش عليه السلف الصالح قبل 100 سنة، بل شغلت الناس شؤون أخرى، فذهب الرجال من الصدور. صدر المجلس لا تجد فيه الرجال، لا تجد فيه الأئمة، لا تجد فيه أهل الحديث، لا تجد فيه أهل القرآن، إلا القليل القليل. وهذه فيها نوع من أنواع الخطورة على المقتضيات المتعلقة بالخاصة. ولهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يبين في علم فرض الوقت، هذا المعنى الذي ذكرنا لكم في بداية الكلام، أنه في علم يسمى علم فرض الوقت لابد أن نتعلمه. عرفنا أن الصلاة والصوم أمور الشريعة والعقيدة ومراتب السلوك بين فرض عين وبين فرض كفاية، لكن الآن في فرضية تتعلق بالزمن، تتعلق بالحالة، تتعلق بالوقت، وهو كل ما يخص الأحاديث والآيات الشريفة التي تتكلم عن التغيرات وعن التحولات في الأزمنة، وخاصة فيما سماه النبي آخر الزمان. آخر الزمان بالطبع لما نتكلم عن الزمان هو عبارة عن حدود وقت معين أو زمن معين، في الأصل بدأ من آدم وينتهي بقيام الساعة، لكن كل أهل زمان، فنحن مثلا زماننا من عندما برزنا وظهرنا وولدنا إلى أن نموت، كل واحد منا له عصره وله زمانه وله مرحلته، كل واحد يجب أن يعرف ما هو فرض الوقت عليه في زمنه. إذا كان ابن حجر عاش في زمنه فقد أقام فرض الوقت وأقام فرض العين وأقام فرض الكفاية، لكن في عصرنا هذا يقرأ الناس فرض العين ولا يقومون به، ويقرؤون فرض الكفاية ولا يقوم به، فكيف يعرفون فرض الوقت؟ العلم في طريقة التلقي فيه خلخلة، لذلك علم الخاصة أو علم الخويصة أن تأتي إلى مجتمع وهذا المجتمع له انتماء كما مر معكم بالأمس، وله ولاء. مدرسة حضرموت دائما نشير إليها كمثال، وفي العالم العربي والإسلامي عدة مدارس، ما من بلد في العالم العربي والإسلامي إلا ولها مدرسة. ولا أقصد بالمدرسة ما أنتم تصطلحون عليه أن المبنى الذي يتعلمون فيه الطلبة، ما هو هذا المدرسة. لما أقول مدرسة حضرموت ما أقول مبنى يسمونه المدرسة الابتدائية ولا الإعدادية ولا الثانوية، هذا مصطلح آخر لا علاقة لنا به، مصطلح متعلق بمبنى أو متعلق بمكان. لكن كلمة مدرسة أي معناها منهج، معناها طريقة، معناها مسلك، معناها مهيع كما يسمونه. هذه المدرسة تشير إلى معنى من معاني التفرد. ما معنى التفرد؟ خصوصية المسلك الذي سلكه أهل هذا الطريق، وخاصة رجال الطريق. ولذلك عندما نتكلم عن مدرسة حضرموت لا نغفل عن أمرين، أن نذكر رجلين لهما أثر في هذه الخاصة أو في هذه الخويصة التي بنيت في هذا المجتمع الذي أطلق عليه هذا المسمى أو أطلق عليه هذا الاسم. الأول سيدنا الإمام المهاجر أحمد بن عيسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أين يوجد؟ يوجد في بلدكم، يوجد في مكانكم، يوجد في أرضكم. كثير من الناس يمر على هذه المواطن غير موجود عندهم معلومات معينة من هذا الرجل. وهذا يذكرنا بزمان أخبر عنه النبي في مستقبل الزمان سيأتي، قال سيأتي آخر على الناس زمان يمر الرجل على المدينة، يمر الرجل على المدينة فيقول ها هنا كان قبر نبي. شوفوا القراءة من النبي للزمان المستقبلي، ما هو زماننا، لكن هذا فرض الوقت في ذلك الزمان قد تكلم عنه النبي. وقال يمر الإنسان في آخر الزمان بالمدينة التي هي مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول القائل لأخيه هنا كان قبر النبي، يعني بمعنى أنها تزول آثار القبر الشريف. ما الذي يزيلها؟ انظروا للعلامات. أما ترون الناس يزيلون كل يوم قبر؟ هذه ظاهرة قراءة فرض الوقت. نحن لا نتكلم اعتباط، نتكلم بنصوص نقربها إلى فهم الناس، ليحذر الشاب ويحذر الصغير ويحذر الغافل في أن يستتبع هذه الدعوات التي أخبر عنها النبي أنها في آخر الزمان تهدم الدين. بل وأخبر النبي من بعد عيسى عليه السلام أنها تهدم الكعبة ويعيش الناس بلا كعبة ويرفع القرآن وتعيش الناس بلا قرآن، لكنها ما عاد تحتاج له. المدارس والجامعات مواقع التعليم والثقافة والإعلام لا يحتاج للقرآن، لأنهم ليسوا من أهله، هم من أهل الغنى ومن أهل الحضارة ومن أهل الفنون ومن أهل التقدم كما يسمونه، ومن 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 فيما يدور في الزمان. وإذا بقيت تريد تعرف المثال انظروا البلدان العالمية في الغرب وغيرها يحتاجون للقرآن، ما يعنيهم القرآن بشيء، بلدانهم قائمة، حياتهم قائمة، أمورهم في حياتهم قائمة ويعيشوا، ما هو موجود عندهم شيء اسمه القرآن. فيكون عصر من العصور هذه الأمة الذي خصها الله بالقرآن وخصها الله بالسنة أنها تتخلى عن هذه الثوابت، تتخلى عن الانتماء لله وللقرآن وللسنة النبوية. ولولا أن النبي حذر من ذلك لما تكلمنا فيه، لكن لأنه فرض الوقت ورائحة هذا التصور الموجود قد انتشر في العالم العربي والإسلامي، بل وبلغ إلى مواطن بعيدة مثل حضرموت، مثل الوباء ينتشر وينتقل، جزء منه ينتقل عبر الفضاء من خلال الأجهزة، وجزء منه ينتقل عبر الناس الذي يحتكون ببعضهم البعض ويتأثرون بأفكار هذا وبآراء ذاك، وتحصل خلل في علاقة الناس بالطريق. فاليوم نحن نشير إلى أنها من ضرورة علم فرض الوقت أن أهل حضرموت وبالخصوص أنتم من تنتمون إلى هذه المدرسة في تريم وسيوون وغيرها من المواطن المتقاربة المتشابهة التي تكاد أن تنهشها الأفكار المتنوعة وتكاد أن تدمر علاقاتها التحولات التي جعلت الأبناء يتخلون عن هذه الطريق، ويا ليتهم يتخلون ويختارون لهم الطريق اللي يريدونها لكنهم يشتغلون بهدم الموجود، يتخلى ولا يفرغ لنفسه، يشتغل بهدم الماضي والكلام عن الماضي والكلام عن السلف والكلام عن العادات والكلام عن التقاليد حتى تفككت العراء بين الأجيال وبين العصور، بين العصر الذي عاشه المهاجر وبين العصر الذي نعيشه نحن. والرجل الأول كما ذكرت لكم في من يذكر في علم الخويصة أو في علم الخاصة أو في معنى الانتماء والولاء الذي يجب أن نستمسك به، هو دراسة حياة الإمام المهاجر ومواقفه في حضرموت. هو كان في العراق، لكن عندما جاء إلى حضرموت صار رجل مدرسة كما سمعتم، بمعنى صار رجل منهج، الكتاب معه والسنة معه، وأعطاه الله الحكمة فتصرف تصرفا في هذه البلدة بمجموعها ومبسوطها، وكون جيل، كون خاصة، كون خويصة، كون مجموعات، برغم اختلاف آرائهم وأفكارهم لكن هدفهم واحد في, 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 في هذه البلدة وما حولها. عندما جاء المهاجر في القرن الرابع كان موجود كثير من أصحاب الأفكار والآراء، كان الخوارج منتشرين، وكانت السنة بنماذجها موجودة، وكانت هناك نماذج من نماذج المحبين لآل البيت بطريقة أو بأخرى موجودين. عندما جاء هذا الرجل جمعهم على القواسم المشتركة حتى صيرهم خاصة له، صار كلهم مجمعين على أن كلام المهاجر يجب أن يتبع وكلام المجتمع المتنازع يجب أن يترك. صراع بين السنة، صراع بين الشيعة، صراع بين الصوفية، صراع بين الأحزاب، صراع بين الجماعات، هذه سياسة شيطانية عرفها المهاجر، فأغلق وردم كل ظواهرها ورفع مستوى إدراك المسلم الذي يعيش في هذه الأودية حتى يحس أنه ما دام الناس تتجه إلى قبلة واحدة وترفع يدها إلى رب واحد وتقرأ قرآن واحد وتصلي على نبي واحد يبقى قواسمهم المشتركة كثيرة. مختلفين على ماذا؟ الاختلاف هنا مدخل شيطاني، ولهذا من علم الخاصة من علم الخويصة أن نعرف موقع أثر الشيطان في حياة الأمم والشعوب. إن الشيطان لكم عدو، هل أحد رأى الشيطان أو ارتبط بالشيطان أو اتصل بالشيطان أو قرأ عن هذا المخلوق ماذا يفعل في البشرية؟ اليوم نحن في فرض الوقت يجب أن نعرف عن الشيطان ونعرف شخصيته ونعرف خطره ونعرف سياسته ونعرف أتباعه ونعرف مدرسته ونعرف قدراته الذهنية وقدراته العقلية وقدراته المادية التي يختلق بها الأمم والشعوب، لأن هذا واجب علينا. ما قال ربي في كتابه فاتخذوه عدوا إلا لأجل أن ندرس حياته. أي إنسان أو أي مجتمع يريد أن يقاتل أو يحارب عدو، من شروط الحرب أن تستطلع حال العدو، تعرف كم عنده من الجيش، كم عنده من العدد، كم عنده من العدة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب يرسل الطلائع، يرسل 3 إلى 10 يستطلعون الطريق، يستطلعون الجيوش، يتعرفون عليها. وكلكم تقرؤون فيما عرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لماذا؟ لأجل معرفة أثر العدو، للوقوف أمام العدو بما يناسب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فاليوم نحن أمام عدو خطير لم يكن مربوط بالوقت بزماننا، بل هذا مربوط بالإنسان من عصر آدم إلى أن يموت قبل يوم القيامة. هذا عدو له سياسة، له أتباع، له استراتيجية كما يقولون. من مهمات المسلم في علم فرض الوقت أن الشيطان في هذا العصر له نماذج وله مسالك وله حيل وله وسواس وله ترصد يجب أن ندرسها. نحن ما بندرس موقع الشيطان في قوم نوح، فرغ الشيطان من قوم نوح ودخلهم جهنم، فرغ الشيطان من قوم عاد وثمود في هذه الأودية، احتنكهم واحتكرهم وهم مثلنا. نحن الآن في هذا العصر احسبوا حساب بعد 100 سنة غالبنا يكون قد انتهى وجاء جيل آخر، فنحل لنا زمن معين نعيشه مع بعضنا البعض، سنكون مسؤولين عنه. إذا لقينا الله ولقينا رسول الله صلوا على الحبيب، سنسأل عن زماننا. ولذلك كل أهل زمن وكل علماء زمن عليهم علم فرض الوقت الذي يعيشوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم فرض وقت زمنه وعلم فرض الأوقات المستقبلية وضع لكل مرحلة علم، وضع لكل شيء آية، وضع لكل شيء حديث، وضع لكل شيء ملحظ. صلوا على الحبيب. هذا الذي ينبغي أن نعرفه في علم فرض الوقت. وعلم الخاصة أن نحن باعتبارنا منتمين إلى مدارس متقاربة متشابهة، ينبغي أن نعيد قيمة علاقتنا بمفهوم الخاصة الذي قال فيهم صلى الله عليه وسلم: يخاطب العاقل، يخاطب العالم، يخاطب المؤمن، يخاطب المسترشد: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. الناس يفهمون عليك بخويصة نفسك على معاني. منهم من فهم عليك بخويصة نفسك خذ نفسك ودخل بيتك واترك الناس، وهذا معنى أخذ به كثير من الناس. وحتى كان بعض أهل العلم يرى أنه الأصل في التفسير لهذا المعنى بالخاصة أو الخويصة. وبعض أهل العلم اتسع باتساع وعيه، واتسع باتساع علمه، واتسع باتساع استعداده، واتسع باتساع ما يملكه من الوسائل. وأهم ما يملك الإنسان من الوسائل سلامة القلب وقوة القدرة على الكلام والبيان وما يعطيه الله سبحانه وتعالى من العقل والحكمة. هؤلاء وجدوا أن الخويصة أوسع من أن يعتني الإنسان بنفسه. فحين تكون الخويصة أسرتك، كيف تترك أسرتك وتدخل في غرفة وتترك أهلك في الغي أو في الزمان وفي هذا الضياع الذي تعيشه الأمة؟ يعني كثير من الآباء يقول صالح إذا رأيته ذكر الله من صلاحه، لكن ليس له يد على بنته ولا يد على ولده ولا يد على أسرته ولا يد على زوجته، فيعيش في غم الزمان وفي غم البيت. وهذه علة من العلل اللي أصابت الأمة. هنا ينبغي أن يوسع الإنسان دائرة الخويصة أو دائرة الخاصة، يوصل الكريم، وهذا غالبا يخص أهل العلم. عرفتم معنى هذا العلم؟ لا تعتقدوا أن العلم الذي يجلس مثلا يصبح عالم. أهل العلم الذي يعرف الحق ويبدو له ويتعرف عليه، أو كذلك يستشعر خطورة المنكر ويتجنبه ويأمر بتركه، هذا عالم بهذه المسألة. كل من علم مسألة يجب أن يبلغها: بلغوا عني ولو آية. إذا تعرف آية بلغها، ادخلها على أهلك، ادخلها على أسرتك، عرفهم بهذا الأمر. ومما نعرفكم به الآن في علم الخويصة وخاصة في هذه البلدة أنه يجب أن نعيد شرف الارتباط بالطريق، شرف الارتباط برجال المدرسة الذين تكلمنا عن واحد منهم، وهو سيدنا الإمام المهاجر الذي جاء من العراق مرتبط بكتاب الله، مرتبط بسنة نبيه، يبحث عن أرض خصبة يضع فيها ويزرع فيها هذا المنهج، فوجد حضرموت. هذا الرجل الأول في القرن الرابع، ثم في القرن السادس والسابع أظهر الله الرجل الثاني في هذه المدرسة، والذي أضاف، ما هو غير، أضاف على منهج المهاجر ما يساعد على فرض الوقت، ما يناسب الزمان، ما يناسب المرحلة، ما يناسب حضرموت، ما يناسب المحيطين به. فاتخذ طريق التصوف وكسر السيف ورفع هذا القرار ليصبح سلوك البلاد، كل الناس تتبع، لا يشذ عن ذلك إلا من أخذ طريق الشذوذ، لأنه كثير من البداوة، كثير من حملة السلاح لا يستغنون عن السلاح. لكن له خويصة، له أبناء، له تلامذة، له مشايخ يتصلون به، له عوام يرتبطون به. هؤلاء بنى عندهم هذا الإحساس بمعنى كيف تعيش في المجتمع دون أن تهدد غيرك، التعايش السلمي يسمون، عش في المجتمع بحريتك لكن غير أن تضر غيرك، لا تضره بلسانك ولا تضره بيدك ولا تضره بنيتك. بعض الناس ما يضرك بلسان ولا يضرك بيده، لكن لما يرى المنكر عليك يفرح به. يجب أن يكون الإنسان ينكر المنكر حتى بالنية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المنكر اليوم نحن لم نعد نراه لمجرد الخروج للشارع، الآن نحن في بيوتنا نرى المنكر. إذا أنت ما تريد المنكر يظهر لك في التلفاز، ترى ما يدور في العالم من الذبح، وما يدور في العالم من الهتك، وما يدور من العالم من الفتك، ولم يعد أحد منقطع في بلده. العالم كما يقول أصبح غرفة واحدة. إذن يجب على طالب العلم وعلى المتفقه وعلى المتعلم أن يرفع مستوى استعداده حتى يستوعب الزمان، لأن هذا من علم فرض الوقت. ما دام العلم الزمان علم زمان إعلام، ما دام الزمان زمان أحزاب، ما دام الزمان زمان اختلافات، ما دام الزمان زمان صراعات، ما دام الزمان زمان جماعات، يجب على كل مسلم يعرف معنى الخويصة أن يتفقه في فقه العلاقات في هذا الزمان، لأجل يثبت على طريق أهل الله ويستمر على منهج أهل الله، ويبحث له عن طريق تربطه بالفقيه المقدم، تربطه بالمهاجر، تربطه بمن سبق، تربطه بمن لحق. سيدنا المهاجر مرتبط بوالده ومن في مشيخته، وبعد قبل والده الإمام عيسى بن محمد مرتبط بوالده، محمد بن علي العريضي مرتبط بالعريضي، الإمام العريضي مرتبط بالإمام جعفر الصادق، جعفر الصادق مرتبط بالإمام محمد الباقر، محمد الباقر مرتبط بالإمام علي زين العابدين، علي زين العابدين مرتبط بوالده وعمه، والده الإمام الحسين وعمه الإمام الحسن. الإمام الحسن والحسين ما نحتاج نقول لكم مرتبطين بمن؟ هؤلاء هم اللي أخذوا العلم عن رسول الله. والإنسان غالبا إذا بيعطي أحد شيء يعطي أولاده، الإرث الذي يقسم على الأولاد، لكن ربما كان هذا الإرث يفيض حتى لا يخص الولد بل يخص المجتمع. وهؤلاء كلهم أخذوا هذا العلم مسند، سواء كان علم الكتاب أو كان علم السنة أو كان علم الوقت، فرض الوقت، كيف نتعامل في الوقت مع الناس. في ناس ما قبلوا أهل البيت وليس اليوم، وناس ما قبلوا أهل البيت في الزمن الماضي ويكاد يكون بعد عصر النبي مباشرة، لكن كيف تعاملوا مع الوقت، كيف تعاملوا مع الناس، وكيف صبروا، من أجل ماذا؟ من أجل المحافظة على الإرث النبوي. الإرث النبوي الكتاب والسنة على منهج السلامة، على منهج بناء الخاصة. خذوه على سبيل المثال، وهذا يجب أن تفقهوه. تسمعون الآن في مجتمعاتكم وفي إعلامكم من يتكلم عن إمامين عالمين، الإمام الحسن والإمام الحسين، فبديهة ما يدور من أحاديث الناس في فهمهم أن الحسين كان شجاعا وأن الحسن كان جبانا، لأن الحسين قاتل وقتل، وأما الإمام الحسن سلم السلطة لأضداده وانتهى الأمر. فيضربون الناس على هذا أمثلة. هل ترون أن هذه الأمثلة المضروبة والتي أثرت على المجتمع، والتي اعتقد الناس أن هناك فصلا بين موقف الحسن والحسين، أن هذا ليس خطير في الدين؟ بلى، وهو الذي أوجد شرخ في المجتمع. لذلك يجب أن تعاد القراءة كما سمعتم، قراءة فرض الوقت في تريم هذه. ما حد يذكر كان هذا الكلام، ولا يتعرض الناس للتاريخ ولا لما دار فيه، ولا شيخ من شيوخنا ولا إمام من أئمتنا يفتح هذا الباب. وكانت أمور الجيل في خاصتهم مزمومة بزمام المشيخ. الشيخ عمر المحضار كان إذا منع يده من أن يصافحه أحد امتنع المجتمع كله عنه، وأما الآن لو منعت يدك ما أحد يصافحك. يجد الإنسان كل، وحتى الصفح معده علاج. تغير الواقع، ليست الرؤية التي يراها الناس للمتأخرين مثل ما يرونها المتقدمين. إذا لابد من وجود أمور أخرى ليس فقط ما فعله الأوائل، لابد من القراءة الصحيحة للفتنة ولأسبابها، وكذلك تثبيت سلوك السلف في الأجيال وقراءة سلوك الأئمة كما سمعنا، سلوك الإمام المهاجر، سلوك الإمام الفقيه المقدم، سلوك من جاء من بعده. اليوم أنتم بارك الله فيكم وكثير من الشباب ما يقرأ كتاب في فقه الطريق. عرفت فقه الطريق؟ فقه الطريق أنني أعرف والدي وجدي وجد جدي ومن أخذت عنهم إلى من ينتمون. يأتي إليك إنسان الآن ويقول هذا المهاجر اللي عندكم ما أنتم مرتبطين به، أنتم مرتبطين بالفقيه المقدم. الناس اهتموا بالفقيه المقدم حتى في الفواتح، ما يرتبون فاتح المهاجر، يرتبون الفقيه المقدم. إذا أنتم فصلتوا بينكم وبين المهاجر، وهذا يحتج به الكثير. الجواب أنه ما في فصل بين المهاجر وبين الفقيه، مثل ما أنه ليس فصلا بين الحسن والحسين. لكن من يفهم هذا؟ إذا كان الناس تبادل المعلومات الخطأ وتعيش على العلم الخطأ وتفكر تفكير خطأ، ويأتي جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل يتبادلون الخطأ، إذن لابد من إعادة القراءة. اقرأ باسم ربك، يجب أن نقرأ الإمام الحسن والحسين بما علمنا إياه رسول الله عنهم، نقرأ الأئمة في الدين بما علمنا رسول الله عنهم. وهذا ما بيتأتى لمجرد أن الإنسان يقول أنا بأقرأ لوحدي. أنتم الآن تحتاجون إلى إعادة فهم الخويصة في حضرموت. أولا لفظة مدرسة حضرموت هي كلمة مناسبة تجمع الكل، كانوا يقولون آل بعلوي، مدرسة آل بعلوي، الطريقة العلوية، كلام صحيح وهذا الأصل، لأنها مربوطة بالإمام علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر، هذا هو أسس الأسرة هذه بعد والده وهو الإمام المهاجر، ولده عبيد الله، ثم له ثلاثة أولاد الذي هم بصري وجديد وعلوي. بصري وجديد في القرن السابع انتهوا، انقرضوا رجال ونساء، لم يبقى منهم أحد، بقي بني علوي. بني علوي هؤلاء كانوا في جهة الحسيسة وبيت جبير وهذه المواطن القريبة من تريم. أول من انتقل إلى قسم الإمام علي بن علوي خلع قسم، دخل إلى تريم وتدير تريم، وانتقل كل آل البيت من الأطراف إلى تريم، واحتضنتهم تريم، وقام معهم كل مشايخ تريم، سواء كانوا من آل الخطيب أو كانوا من آل با فضل أو كانوا آل با مروان أو كانوا آل حاتم أو كانوا آل با عبيد أو كانوا آل با عيسى. هذه كانت مشيخة في البلد. لو ضرب لكم مثال عن مسجد عاشق اللي يسمونه عندكم، هذا في الأصل اسمه مسجد بني حاتم. مسجد بني حاتم في ذلك العصر كان يجلس على دكته كل ليلة للعلم والفتوى 40 مفتي، 40 مفتي، والأربعين المفتي ما هي سهلة. بقيت لك 40 داعي مثلي سهل، بقيت لك 40 متكلم موجود، لكن 40 مفتي معنى ذلك أنه مطلع على الخلاف المذهبي في مذاهب العالم كله، بمعنى أن تريم كانت مهد علم وكانت موقع عطاء، سواء كانت مساجدها أو زواياها أو أربطتها أو غير ذلك. إمام الفقيه المقدم عنده رباط، رباط الفقيه المقدم، هذا الرباط في جملة من طلبة العلم. وكانوا هؤلاء الطلبة ماذا يعملون؟ يدرسون ويشتغلون في الزراعة. الآن نطالب عيال المدارس والجامعات تعال يشتغل في الزراعة، ما عاد بغاها، بغا يجلس كرسي وميز وسيارة، يبغى يعيش تحت سقف معين ومكيف ومروحة، ويريد أن يأكل ويشرب ويعطونه المرتب هو على هذه الصفة. هذا مثل النساء، هذه حياة النساء أنك تقوم بها في البيت. أين الناس في الإنتاج؟ منهج أهلنا وسلفنا هو منهج إنتاج، منهج حركة. نذكر فيما نذكر فيه أن المشايخ في هذه البلدة والعلماء وأهل البيت كان كل منهم يتخذ له مزرعة ولو صغيرة، لأجل يأكل ويشرب منها، لأجل يأكل حلال ويشرب حلال. طيب نقرأ، ما الذي حصل؟ كم الآن أولادنا، كم أحفادنا، كم أبنائهم، ماذا يفعلون؟ منتظرين لما تأتي دولة ولا نظام يقسم عليهم مرتبات. اليوم غالب الشباب هؤلاء يعيشون في أزمة، هذا مهندس وهذا طبيب وهذا كمبيوتر وهذا إدارة، ما في وظائف. الآن كثير من طلبة الجامعات يشتغل في البناء ولا يشتغل في بقالة في دكان لأجل يأكل ويشرب، نتيجة الخلل الذي حصل في علمين، في علم الدين وفي علم الدنيا. انتقل الخلل من الدين للدنيا، أفسدوا علاقة الناس بدينهم ثم أفسدوا علاقة الناس بدنياهم. لكن ما حد يقرأ ولا حد يعرف يطلع ولا حد يقول أنا بغيت أعرف ما السبب، لماذا نحن الآن في هذه الحيرة؟ إذا نقرأ تاريخ هؤلاء الأئمة لأجل نعرف. الإمام محمد بن علي صاحب مرباط اللي يسمونه صاحب مرباط، لأنه الآن أذكركم أناس في هذه البلدة، أنا ما جئتكم أناس من بلدان بعيدة، نتكلم عن بلدنا. وإذا ما تحيا نفوسنا برجالنا وبأئمتنا بتحيا بمن؟ هذا صاحب مرباط كان في بيت جبير وما حوله يشتغل في الزراعة، وهو قطب الأقطاب، وهو من كبار الأولياء، وهو من كبار الصالحين، وكان يشتغل بتجارة الحبوب، وينتقل من حضرموت بالجمال إلى عمان عبر السواحل وعبر الطرقات حتى أمن الطرقات، لمجرد أن يقال أنا أتابع لإمام محمد بن علي صاحب مرباط البداء والقبائل يتأدبون له حتى حفظ مسافة الطريق. الآن لو جينا 10 من عيال صاحب مرباط لا أحد بيحترمك ولا أحد يدري أنت وين. ما الذي حصل؟ هل الخطأ عندنا؟ لابد نقرأ قراءة. أي نوع الخطأ اللي عندنا؟ وأي الخطأ عند غيرنا؟ وأيه الأفكار التي دخلت حتى خلخلت المجتمع وغيرت ثوابت الطريق وعلاقة الأمة؟ لأن أصلا الطريق التي قامت من أجل تأمين المجتمع. الإمام الفقيه المقدم لما كسر السيف من أجل ماذا؟ بغى يتسلط على الناس، يريد تأمين السوق، تأمين الطريق، تأمين المسافر، تأمين الأسر في البيوت. فأشاع هذا المبدأ بوعي. وفوق ذلك رجل مجتهد في كتاب الله، مجتهد في سنة رسوله، صاحب علم، صاحب ولاية، صاحب مقام الصديقية، ما هو جاء على سلاح بغى يحكم البلاد كما الآن يتنازعون عن الحكم. إذا عدنا قراءة أوعيتنا الشرعية التي كانت في هذه البلدة المرعية وبدأنا نحس ما الذي يجب أن نفعله أمام ذلك، ربما ننقذ ما يمكن إنقاذه. يعني ربما نقول هذا لعننا، ربما ننقذ ما يمكن إنقاذه. تلتف الناس مع بعضها البعض، وتجتمع مع بعضها البعض، وتحب بعضها البعض، وتعذر المخطئ، وتساعد المصيب، وتقف من أجل إصلاح المجتمع. اليوم المجتمع متفكك، المجتمع أسرة واحدة تجد فيها أولاد يختلفون كل منهم في مذهب، كل منهم في رؤية. هذه ظاهرة سليمة؟ هذه ظاهرة مضلة. لكن أين المذهب السليم فيهم؟ إذا رأيت مثلا 3 شباب من بيت واحد، واحد في حزب، واحد مع جماعة، واحد مع الشيبان، بغينا نعرف من صاحب الحق. كلهم بيقولوا احنا اصحاب حق، وكل واحد منهم بياتي في الثاني بعيد. ارضخ هذا الكلام للدراسة في شيء يسمونه قواعد الدراسة. القاعدة الاولى التوصيف، والقاعدة الثانية التشخيص، والقاعدة الثالثة العلاج، والقاعدة الرابعة الحل. حد يسوي هذا الكلام؟ حد يفعل هذا الكلام؟ تعرفوا من يفعله؟ أعداءنا، أعداءنا يرسموا لنا على هذه الطريقة. يدخل المجتمع أول يوصفوه، يتعرفون على نماذجه، ثم بعد ذلك يشخصوه، إيه موقع العلة التي هم يبحثوا عنها، وإيه موقع الزلة، وإيه موقع الشعوب اللي بتحمل الفتن المضلة وينموها. ثم بعد ذلك يدخلون في العلاج السلبي، يأخذون هذا الشاب المندفع، الشاب المنتفع، يدخلون معاه، يتحدثون معاه بطريقة أو بأخرى حتى يملأوا صدره ضد أهله، ضد أسرته، ضد تاريخه. طبعا هذا علم، هذه ثقافة، هذه مناهج علمية وهكذا. ولذلك جاءت المطابخ، ما هي مطابخ لتأكلوا فيها الرز واللحم، مطابخ اللي دمرت العالم العربي والإسلامي بالفكر الغربي والفكر الشرقي، التي هي اليوم مسؤولة عن فشل اليمن، وعن فشل حضرموت، وعن فشل الشباب، وعن الذي نحن نعيشه. من المسؤول؟ الصوفية
الصوفية من يوم ما ظهرت في حضرموت وهي محاربة ولم يسمح لها أن تؤدي دورها، ولو أدت دورها كما أداها المهاجر وكما أداها الفقيه المقدم لكانت حضرموت كما يقول قائلهم لا نحتاج حتى إلى شيء من اقتصاد الناس ما عدا الإبرة. هكذا كان في دولة بني راشد في حضرموت يقولوا هذا الكلام، إنهم مستغنين عن العالم لأنه كان عندهم الشباب والرجال والنساء يكسبون أرزاقهم بأيديهم. الحالة تغيرت، الظروف تغيرت، لذلك عندما تتغير الظروف ما هو نجلس نبكي أو نلوم الزمان، علينا أن نشمر عن سواعدنا ونعيد القراءة، نوصف ما المشكلة ونعرف موقعها، ويظهر جيل وشباب، أنا أخاطب الشباب، يظهر جيل واعي. الوقت الذي يذهب في القات ويذهب في الملاعب ويذهب في الأفلام ويذهب في شبكات التواصل ويضيع عليك عمرك وانت خلف الشهوات والقاذورات، انتبه، كون لك رؤية، اجمع لك مجموعة من الشباب، احيي نفسك، أقل شيء بقراءة، أقل شيء بخدمة، أقل شيء بتعاون، أقل شيء بحرفة، تستعيد وتستعيد البلد نفسها، تستعيد البلد علاقتها ببعضها البعض، ونقتدي بهؤلاء الأئمة. قال في الآية الكريمة يخاطب النبي محمد لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. انظروا في سيدنا يوسف، هذا نبي من الأنبياء، ابتلاه الله ابتلاء شديد، لأن الناس يقول لك ما دام صالح ما دام ولي كل شيء مصلح له ما بيتعب. وحتى الآن كثير من الشباب يقول دع ربك أن بغينا كذا وبغينا كذا، ويعتقد أن هذا بيدك، وهذا أمر بيد الله. الناس عندها شيء من الانفصام في علاقتها بالرب. تعرفون أن الرب إذا رضي على عبد أفقره، في كثير يرضى عنه ربي يفقرهم، وفي أناس يرضى يغضب عليهم فيغنيهم. إذا عرفنا هذا نعرف أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف دخل السجن واتهم بالزنا وجرى ما جرى في أمره، وكتب الله لنا آية سورة كتبها لمن؟ كتبها لقوم نوح، كتبها لقوم لوط. سورة يوسف في القرآن لمن؟ لأمة محمد. أمة محمد مشغولة بالأفلام، في أفلام تركية، في أفلام مصرية، في أفلام شرقية، في أفلام غربية، كل يوم تظهر، ما حد منتبه لسورة يوسف وهذا المسلسل الشرعي الموجود في القرآن. ما هو مسلسل؟ من أول السورة إلى آخرها، كل مرة تقرأ فقرة، مرة فقرة بعد فقرة، فقرة بعد فقرة، هي عبارة بلغة زمانكم مسلسل، اقرأوها. حتى اللي مثلوها أخطأوا في التمثيل، اللي استخدموها الآن في التمثيل أخطأوا فيها لأنهم غيروا بعض الصور الشرعية. لكن اقرأ القرآن طريق ما أنزل تجد بركته. كيف هذا النبي من صغره وهو في اختبار وهو في تعب، وفوق ذلك ابتلى الله والده حتى عمي. من ماذا عمي؟ من محبة لولده. وأجرى الله ما أجرى في السورة فيما تقرأون حتى تولى الملك. وعندما تولى الملك ما قال أنا بغيت حياة ملوك وبعيش مثل ما يعيش الملوك وبتنعم وبأكل وبأشرب وبتفخر في الدنيا، قال لهم اجعلوني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال المال بيدك أنت حاكم، والأرض بيدك أنت مالك، أعطني الأمر في الاقتصاد، أريد أن أصنع الاقتصاد. أعطاه الاقتصاد، قال له هذا لك. ووقفت ضده الكنيسة، وقف ضده رجال الدين، وقف ضده اللي كانوا موجودين في زمانه كلهم، لأنهم يقول لك هذا بيأكل الدنيا، يدوروا الدنيا. وصبر، وذكر لكم قصة الرؤية وكيف عمر مصر 7 سنين كلها زراعة، كلها عمل زراعي، لأن غالبا كل أهل الطريق ما اعتمدوا إلا على الزراعة أو على مخرجات الزراعة، ما حد اعتمد على الوظائف. إذا لم تكن هناك زراعة مخرجات زراعة في المجتمع، عرف أن هذا المجتمع بعد 50 سنة بعد 30 سنة سيفشل. وإن كان مستمر على الزراعة وقائم بالزراعة ومخرجات الزراعة، عرف أن هذا المجتمع لو تغير العالم كله لن يتغير. وهذه قاعدة خذها. نحن الآن نخاطبكم من جهتين، نخاطبكم من جهة استقامة المنهج الرباني للسلف في علاقتهم بربهم ودينهم، وعلاقتهم بعضهم بعض، ثم المنهج الاقتصادي الذي يجب أن يعاد من جديد في حياتنا على ما سار عليه أهلنا وأسلافنا الذين خدموا أنفسهم وخدموا بلدهم وخدموا أرضهم حتى جعلهم الله في الدنيا شامة، أي أظهرهم الله على أفضل الأحوال. عندما جاءت الهجرات، هذا مسألة بنتكلم عنها فيما بعد، عندما جاءت الهجرات واضطرت أهل حضرموت بسبب الحروب والفتن التي أوجدها الشيطان وأوجدتها العناصر المفسدة في الأرض، اضطر كثير منهم إلى الهجرة، فهاجروا إلى أرض الله. لما هاجروا فكروا، هؤلاء الذين هاجروا من حضرموت ماذا فعلوا في العالم؟ هل اعتمدوا على أهل البلدان تلك لأجل يأكلوا ويشربوا من موائدهم؟ فتحوا باب العمل، فتحوا باب الخدمة، منهم من دخل في الزراعة، منهم من دخل في التجارة، منهم من دخل في الإدارة، حتى صارت تلك البلدان تسير تحت ظلهم. هذا لأهلكم. أما الآن جيلنا هذا، واحد راح لماليزيا ولا ذهب إلى أوروبا يتعلم، جاء سكران، ولا جاء شال له بنت بنات الغرب قال أنا زوجتها، هذه رجولة. هو هذا الدين، هو هذا الوعي، هو هذا الإدراك. إذا كان رجل مثل أهلكم وسلفكم يسافر الواحد منهم إلى الهند، واحد يسافر للهند أو يسافر إلى السند أو يسافر إلى ماليزيا أو يسافر إلى بعض الجزر، فجأة بعد 3 سنين 5 سنين قالوا أسلمت الجزيرة وآمنت ودخلت الدين. الفرق كبير، فرق كبير، الفرق كبير بيننا وبين أهلنا. لكن أقل شيء نعترف ولا نصدق الكذب الذي يدور في المجتمع، الذي أخذ بنا الكذب، الذي أخذ بنا الدعاية الفاسدة. كل من فشل في الدنيا صار يتكلم على خلق الله، كل من كل فاشل، واحد يدعو إلى الله ويعلم الناس قالوا هذا شانه كذا وشانه كذا. الناس نجحت في توصيف الفتنة لكن لم تنجح في خدمة الأمة. لابد من إعادة النظر في هذه المسألة في حياتنا المعاصرة حتى نعيد معنى الخاصة والخويصة وبناءها، ودراسة علم فرض الوقت الذي أشرنا إليه ولم نشر إليه نحن، لكن سار عليه أهلنا وأسلافنا، وآخر من رأيناهم يحدثون بهذا الكلام ويتكلمون عنه بالتفصيل كان حبيبنا عبد القادر رحمه الله تعالى في مجالسه التي كان يعقدها في جدة، ويحضرها كثير من الحبايب وكثير من الإخوان وكثير حتى من المخالفين. كثير من المخالفين يأتون للفضول ولا للانتقاد، في كثير منهم يهديهم الله كلمة بعد كلمة، فهم بعد فهم، إدراك بعد إدراك، يعرف أننا نتكلم في شيء ينفع الناس. قلنا لكم تعالوا عبدوا قبر، ولا تعالوا عبدوا الفقيه المقدم، ولا تعالوا عبدوا المهاجر. الكلام هذا الذي نسمعه هذا مثل الطبل، عندما تضربه تسمع صوت كبير، لما تدخل في داخله ما في شيء. هذا كذب، هذه دعاية، هذه الدعاية جوفة لكنها أثرت على الناس. الآن كثير من القرى حولكم يكرهون تريم، يكرهون علماء تريم، ما يحب يشوفه حتى في المسجد، لأن التصوير الذي ظهر في مرحلة الإعلام شوهت الصورة، لكن ليست الحقيقة، ليست هذه الحقيقة. العلماء في هذه البلدة تعرضوا لنكبات، طريقتنا تعرضت لنكبات، العلم تعرض لنكبات. يجب أن نقيم الأمر، ما كان خطأ عندنا نعترف به، وما كان خطأ عند غيرنا نخاطب الناس به. أن الذي حصل لحضرموت أول يجب إذا بتحاسب لا تحاسب الصوفية ولا تحاسب أهل البيت، حاسب الجهات التي أفسدت الأرض والبلد والمجتمع والمدرسة والتعليم والثقافة والاقتصاد، أول حاسبهم بعد تعال نتحاسب فيما يخصنا نحن وأنت. أما هذه الفوضى العارمة التي دمرت المجتمع ودمرت البلاد وجعلت الناس أعداء على غير سبب، هذه الدلالة على مؤامرة على معناها الصحيح، مؤامرة واعية وضعها الشيطان الذي قال القرآن فيه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نسأل الله لنا ولكم الحفظ، ونسأل الله الحفظ لتريم ولما حولها من البلاد، وأن يعيد لنا شرف صلتنا بأهلنا وآبائنا وأسلافنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا أول الأولين، اللهم يا آخر الآخرين، اللهم يا راحم المساكين، اللهم يا ذا القوة المتين، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
إلى ما غفرت لنا ذنوبنا وسترت عيوبنا وأصلحت شؤوننا وقضيت حوائجنا، متعتنا بأسمائنا وأبصائنا وجعلته الوارث منا وعنتنا على ما أردته منا. اللهم بارك لنا في زماننا وأهل زماننا، واحفظنا فيه من الوباء، واحفظنا فيه من الخناء، واحفظنا فيه من كل شر، كان حسيا أو كان معنويا، كان ظاهرا أو كان خفيا. اللهم إن هذا الوادي وهذه الأماكن وهذه البلدان عرفت الرجال، وظهر فيها الرجال، وقام فيها الرجال بحق مولاهم وبحق عباد الله، فنسألك اللهم أن تدلنا على طريقهم وتسلكنا بنا مسلكهم، وتجعلنا ممن أحيا مهيعهم وطريقتهم، واحفظنا اللهم من شر الشيطان ومن شر النفس والهوى والدنيا والأذى والبلاء أينما كان وحيثما كان، وزدنا اللهم من العلم واجعلنا من أهله، وزدنا من الحلم واجعلنا من أهله. اللهم لا غافر للذنب إلا أنت، ولا مصلح إلا أنت، ولا هادي إلا أنت، ولا معطي إلا أنت، وكل شيء بيدك. سألناك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تنزل على قلوبنا سكينة من عندك، وبركة من عندك، وفيضا من عندك، وروحا من عندك، وتجعلنا ممن عرف سر المكان وسر الزمان وسر الرجال وسر الكريم الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان، وادخلنا تحت دائرته. وبارك اللهم لنا في من حضر هذا المجمع وهذا المجلس ومن استمع إليه. اللهم إن فيضك عظيم وعطاك كبير، سألناك من ذلك الفيض أن تهب لنا صلاحا في بيوتنا وصلاحا في حياتنا وصلاحا في دنيانا وصلاحا في أعمالنا وصلاحا في عباداتنا وصلاحا في عاداتنا وصلاحا في كل شؤوننا، فإنه لا مصلح إلا أنت ولا هادي إلا أنت، وأنت الذي تعطي وأنت الذي تصلح وأنت الذي تبارك في عبادك. فبارك اللهم لنا بركة تربطنا بها بأهلنا وآبائنا وأسلافنا جزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خيرا، وبارك اللهم لنا في الأرزاق، وبارك اللهم في الأذواق، وبارك اللهم في الأخلاق، واختم اللهم أعمرنا بالحسنى وأنت راضي عنا في خير وفي عافية، مع أن تجنبنا المعاصي وتجنبنا إن شاء الله كل شر حسي ومعنوي ظاهر وخفي، وتختم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا أجمعين، وأنت راضي عنا وعن الحاضرين، وتغفر اللهم لنا ولشيوخنا في هذا الوادي وفي هذه الترب. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اربطنا بهم حسا ومعنا مع الختام للجميع بما يحبه الله ويرضاه في كل حال، وقضاء الحوائج الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية بسر سيدنا وحبيبنا محمد خير البرية ظاهرا وباطنا، وإلى حضرة النبي